ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية. يقدمه رشيد سعيد.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. ضيفي في هذه الحلقة المهندس صديق يوسف، عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني وممثل في قوى الإجماع الوطني. وسنتناول في هذه الحلقة كما تناولنا في حلقات سابقة تداعيات ما حصل في اجتماع أديس أبابا ورفض الرئيس تابو مبيكي رئيس الآلية الأفريقية المذكرة أو مذكرة التفاهم التي تقدمت بها القوى الأربعة: حزب الأمة، الحركة الشعبية لتحرير السودان، حركة تحرير السودان مناوي، وحركة العدل والمساواة، بشأن خارطة الطريق. مهندس صديق يوسف، أهلا ومرحب بك في راديو دبنجا.
عليكم السلام وشكرا لراديو دبنجا، وعيد مبارك. العيد على أبواب، عيد مبارك على كل الشعب السوداني والعالم، وعليكم أنتم في راديو دبنجا.
طيب بس مهندس، أنا قبل ما أدخل في ما حصل في أديس أبابا، أنا داير أعرف يعني أنتم كحزب شيوعي وكقوة إجماع وطني لم تشاركوا في هذا في اجتماع أديس أبابا رغم أنه وجهت لكم دعوة، هل ممكن توضح لنا ملابسات ما حصل؟
حقيقة لم أوجه دعوة لقوة إجماع وطني. كل ما تم وصلت دعوة من منظمة اسمها Human Direct لفاروق أبو عيسى ولأمين مكيمالين، يقول أنه في الاجتماع ده يمكن منحكم فرصة بتاع شخص واحد يمثلكم عشان تكونوا على يعني أوصد مراقبين للاجتماع، وهي ليست دعوة للاجتماع لنداء السودان. وفاروق أبو عيسى رفض الذهاب وعمل تصريح صحفي أنه كان مفترض إذا في أصلاً اجتماع لنداء السودان يتم التشاور بين عضوية نداء السودان، القادة الأرقى الخمسة لنداء السودان: سيد صادق المهدي، أمين مكي مدني، جبريل، وفاروق أبو عيسى، سيد صادق المهدي، هم الخمسة، هم القيادة بتاعة نداء السودان. وأي اجتماع لنداء السودان لابد أن يتم بالتشاور بين الخمسة أضلاع. حقيقة بعد الاجتماع وفي محادثات مع أطراف الحركة الشعبية بالذات والأخ مني، كلهم أقروا أنه ده كان مفترض يتم قبل هذا الاجتماع لضمان نجاحه، وأنه ده خطأ لن يتكرر مستقبلا.
طيب يا باشمهندس،
أكيد نحن المشارك.
طيب يعني هذه ليست المرة الأولى، هناك دائما مصاعب تتعلق بمشاركة قوى الإجماع الوطني في اجتماعات نداء السودان، ودائما هناك قوى داخل قوى الإجماع الوطني تقاطع قوى بمجرد ما يعني يتم اجتماع لقوى الإجماع الوطني لقوى نداء السودان، يصدر بيان من قوى الإجماع الوطني يعارض ما توصل إليه مندوبيها في اجتماعات نداء السودان. يعني ما هو موقف الحقيقي لقوى الإجماع الوطني من نداء السودان، وموقفكم كحزب من ذلك؟
الموقف تمام، حصلت عدة مرتين حقيقة في اجتماع برلين، كان في صوت ضعيف جدا معارض للاجتماع، ولكن كان خافت. الاجتماع الأخير بتاع أديس أنكاسوري بتاع باريس كان ارتفعت أصوات لأنه لم يعلن الاجتماع. الدعوة وصلت مؤخرا قبل 4 أيام فقط من الاجتماع، والدعوة وصلت بأنه عندكم 10 ممثلين لحضور هذا الاجتماع، في 4 منهم كانوا في القاهرة، وعملوا اجتماع هناك واكتشفوا أنه لا، ما في أي فرص غير 4 أشخاص، كان في 6 أشخاص في القاهرة من أعضاء والإجماع الوطني في القاهرة، واجتمعوا مع بعض وقالوا أنه مخاطعة الاجتماع يمكن أن تكون مضرة، وبالرغم من أنه لم يتشاوروا مع الآخرين ثم خرجوا الذهاب عشان ما تحصل عذرة في الاجتماع بتاع نداء السودان، وأنه يتحملوا نتائج هذا في لما عند عودتهم طلعوا هذا الموضوع. بعض الأحزاب معترضة أنه كان ممكن كان حقه يرفض السفر لأنه دعوة جات متأخرة، وبعضهم يعني والأغلبية ذات يعني أيدت ما جاء في الميثاق، وبعض الأحزاب قالت عندها بعض ملاحظات طفيفة حول الميثاق، وقلنا أنه تكون لجنة لمراجعة هذه الملاحظات والاتفاق حولها مع الأطراف الأخرى إذا كانت ملاحظات جوهرية تحتاج لتعديل. اللجنة تلقت عدة ملاحظات حتوصل في اجتماع مع بعض الهيئة مباشرة. إذا كان في ملاحظات أساسية حتطرح في الاجتماع القادم لإجراء السودان. ولكن كل هذه القضية تعكس ضعف العمل الإجرائي، ليس هو الاتفاق حول مخرجات الاجتماعات أو السياسة في اتفاق كامل حول الميثاق، في اتفاق كامل حول التصور مع نريد أن نسقط هذا النظام والسياسات البديلة لهذا النظام. ولكن الإجراءات الإجرائية اللي ممكن تخلق حساسيات لمثل ضيقة الوقت لتحديد الاجتماعات، عدم التشاور الكامل في القضايا الأساسية وهكذا، يعني دي قضايا معالجتها سهلة جدا باستغلال يعني. وأفتكر لو تطرح في الاجتماع القادم أن عند الوسائط الإلكترونية الخمسة أشخاص ديل خمسة قيادات لأطراف الخمسة بتاعت نداء السودان يمكن أن يكون عندهم لقاء أسبوعي أو كل أسبوعين بفيديو كونفرنس، وده حيحل الإشكال بتاع هذه المشاهد الأعضاء. وأعتقد أنه حاجة ماينر ما حاجة أساسية وحلها سهل جدا.
طيب باشمهندس صديق، يا باشمهندس، هناك يعني قوة داخل قوة الإجماع الوطني متهمة بأنها تعيق العمل لأن عندها منظور استراتيجي يختلف عن بقية القوة وخصوصا مع الحركات المسلحة. أنتوا موقفكم شنو كحزب شيوعي من ده؟
لا، هي حقيقة في حزب البعث والأمل في الاجتماع طرح أنه هو عنده تحفظ في العمل مع ناس حنشرح، ولكن باقي الأحزاب بتاعت الإجماع الوطني موقفة متكامل مع ما توصل له في نداء السودان في حزب واحد. وفي آخر اجتماع صرح أنه هو يعني يقدر الناس يقدروا موقفه وده موقفه، ولكن حيشارك في كل النشاط السياسي لإسقاط هذا النظام.
طيب الآن هناك قوة تدعو يعني أنه يعني جمع المعارضة ككل أصبح شيء مستحيل، ليس فقط على نطاق الداخل ولكن أيضا على الخارج في ظل الخلافات داخل الجبهة الثورية. يعني إذا كانت الأهداف واحدة، لماذا لا تتجه المعارضة بكلياتها نحو الأهداف بدل من يعني التشاكس حول القضايا التنظيمية الصغيرة اللي أنت سميتها ماينر؟
هذه مشكلة حقيقة. ونعتقد أن اللقاءات الثنائية والاجتماعات المتواترة لنداء السودان تحل هذه المشاكل. حقيقة هي مشاكل ثانوية وفي بعض الأحيان بيكون أثار ضارة. فمثلا ما تم في التعديلات للخريطة الطريق في الاجتماع الأخير في أدي شبابة، الخريطة تحدثت عن تعديلات في أجندة الاجتماع التحضيري ولم تتحدث بصورة أساسية حول موقفنا المعلن في بلغين حول التحضير للمناخ الجديده الاجتماع التحضيري. لأننا في بلغين قررنا أنه نحن لسنا ضد حضور الاجتماع التحضيري ونحن لسنا ضد الحوار. الاجتماع التحضيري يتم وفق القرار 456 اللي حدد في فقرة 14 لابد من تهيئة المناخ له، وحدد في شيئين: وقف الحرب وكفالة الحريات. ونعتقد أننا ما زلنا على هذا الموقف. الخطاب الأخير في التعديلات لم يرد فيه البندين ديلي تمام، ورد فيه حاجة حول وقف إطلاق النار ولكن لم يتحدث عن الحريات. وبدون وقف إطلاق النار وتوقيع الحريات القوى الإجماع الوطني لن تشارك في أي اجتماع تحضيري، وهذا ما سنطرحه في الاجتماع القادم في باريس. أن ده موقف قوى الإجماع الوطني، ورأينا أنه لن نجلس مع هذا النظام إلا بعد وضع الترتيبات الكاملة لوقف الحرب وكفالة الحريات.
طيب أنا دار أسألك، يعني هل يعني الآلية الأفريقية على أي حال هي رفضت هذه مذكرة التفاهم هذه بما فيها يعني، والنظام أيضا رفضه، ألا يخدع ذلك في مصداقية الآلية الأفريقية؟
لا، أنا يعني الآلية الأفريقية هم ميديتر، بالرغم من أنه موقفنا من أنه هي مايلة للحكومة أو ما مايلة للحكومة، لكن القرار أحد الأساسية هي موقف حكومة السودان. حكومة السودان لا تريد أي حل سلمي، رؤيتهم الوحيدة هي هزيمة الفصائل المسلحة عسكريا، وبيفتكروا أنه ده الطريق للسلام، أنه استعمال السلاح لهزيمة الفصائل المسلحة وقهر الشعب السوداني بالميليشيات اللي بتحسس بتجوب شوارع العاصمة وشوارع الدنقلة وتنهب وتسلب، وهي المهدد والضمان لهذا النظام لبقائه. هي مهددة للشعب السوداني الآخر الأعزل اللي ما شايل السلاح، يستعملوا قوات الدعم السريع لقمع المظاهرات بإعمال السلاح الحي، وبالنسبة للعمل العسكري هم بيعملوا الانتصار العسكري، وهذا هو الحل الوحيد اللي تلاقيه حكومة السودان واللي تعمل من أجله. عشان كده هي العثرة ضد أي حل سلمي وأي لقاء لحوار جنوين يؤدي إلى حل قضية السودان. وأنا أعتقد أنه نحن لا نتهم أنه الاتحاد الأفريقي هو السبب الأساسي لعرقلة هو حكومة السودان، إنها لا تريد حل قضية السودان، تريد البقاء في السلطة وتريد نهب موارد البلاد. وآخر نحن تم بيع أرض لمدة 99 عام بمساحة مشروع الجزيرة الأول قبل انتهاز المنازل 1 مليون فدان، مساحة في مساوية للجزيرة القديمة، دي كلها تستقطع بدون حديث عن من كان يسكن هذه الأرض، ماذا يحدث لهم. دي مساحتها أكبر من مساحة هولندا، فكيف أن مساحة بدون هذه المساحة يتحدث عن توقيع تسليم البيعة للسعودية وبدون أي حديث عن ما يحدث سكان هذه المناطق وماذا سيحدث لهم وأين سينقلوا، وعندهم ثروة حيوانية وعندهم أراضي استزرعوا هذه الأراضي. هذه الحكومة لا تريد غير بيع أراضي السودان لمصلحة الطبقة الحاكمة وشرخ هذه الأموال والاستثمار خارج السودان.
طيب لكن هناك ضغوط،
انا افتكر انه العيب مش الامريكي، المؤسسه بتاعت امريكا هي بتكليف من مجلس الامن الدولي، كلف كلف الاتحاد الافريقي باجراء هذه، يكون المدير ممكن يغير الموظفين بتاعهم، امريكا موظف ممكن يغير، ولا مش الاساس. الاساس من يقف حجر عثره في امام الحل السلمي لقضيه السودان هو حكومه السودان.
طيب يا باشمهندس، الآن هناك ضغوط كبيرة جدا على المعارضة وعلى حكومة السودان من أجل الإسراع بمسيرة الحل السلمي. يمكن شفنا في الأيام الفاتت الاجتماع التم في أديس ما بين المبعوث الأمريكي والفصائل الأربعة وما تعرضت له من ضغوط، ثم زيارة المبعوث الأمريكي للسودان والتمهيد لها بإعلان عن وقف إطلاق النار في مناطق العمليات من قبل الرئيس البشير. هل مثل هذه الضغوط يمكن أن تقود إلى فك الجمود في المسيرة الحوار الوطني في السودان؟
بالنسبة للمعارضة ككل، الجبهة الثورية أصدرت بيان أنها هي مستعدة لوقف الحرب ليس لأربع أشهر بس لعام كامل، ونحن مع الحل السلمي. إذا في ضغوط من المجتمع الدولي تضغط على النظام لقبول وقف إطلاق النار لمدة عام وكفالة الحريات والجلوس مع الآخرين لحل السلمي، نجلس بعدين توصلنا لحل يكون كويس، ما توصلنا لحل الناس حينشوا كلهم في طريقه للنضال نحن من الأنواط من أجل الإطاحة بهذا النظام. ولكن الحاجة المبدئية إلى قبول لحل سلمي أنه توقف الحرب وتوفر الحريات وتوقف المحاكمات الغير عادلة اللي بتحدث في هذا اليوم كل يوم. شفال محمد بنجاري بالرغم من أنه المحكمة الأولى أدانته ب25 فيه بالرغم من أننا عدم اقتناعنا بذلك الحكم إلا أن النظام أعاد الحكم عشان يخب بالإعلام. ده السلوك بتاع هذا النظام. الآن في الطالب الآخر عاصم يواجه بقضية قتل بوليس لأنه رمى قنبلة مولوتوف وقال مولوتوف ده في عربية البوليس وتسببت في قتل أحد أفراد الشرطة ويقدم المحاكمة ولا يوجد أي إثبات أنه عاصم ده هو الجدع القنبلة دي أو هو الصناعة وكذا. برضو محاكم يواجه ثم بالإعدام الأخوان الاثنين
هيروة والصادق
يواجهوا المادة 50. نعم ده حافظ الآن المحاكمات لأفراد أكثر من 19 طالب ومواطن من دارفور اعتقلوا في دارفور قدموا لمحاكمة لأواخر العام الماضي وصدرت أحكام عليهم بالإعدام ويوجد 16 آخرون الآن هم في كوبر متوجه لهم تهم بتاع تطويض النظام ويواجهوا أحكام بتاع الإعدام. هذا هو الحل في نظر هذا النظام، قمع الآخرين وإصدار أحكام جائرة عليهم بالإعدام بالسنين الطويلة بالاعتقال وهكذا وتصعيد العمليات العسكرية. والسيد عمر البشير يتحدث عن وقف الحرب 4 أشهر. عادة في فصل الخريف توقف العمليات الحربية، مما بدأت هذه الحروب في فصل الخريف بتقل العمليات الحربية وبتقل الأسعار بتاعتها، وهذا لا يعني وقف حرب حقيقي. وإذا هم جادين في وقف الحرب عليهم يدعو لاجتماع مع الفصائل الأخرى أعلنت أنها مستعدة لوقف الحرب ويجلسوا مع بعض لوضع الترتيبات، وهذا ليس له علاقة بالحل الكامل. على الأقل وقف الحرب يساعد في إراقة الدماء المواطنين، توصيل الإراقة، السماح والأبو خريف على الأبواب للفصائل الموجودة في دارفور وجبال النوب والمواطنين في النيل الأزرق عشان يتوجهوا للجراعة. وإذا سمحت الظروف الآن الحكومة الجادة في وقف الحرب هيحل على الأقل استجراء الأراضي للمواطنين وهيحل مشكلة توصيلهم الغذاء والكذا لأنه هيتكفوا ذاتيا بالغذاء بتاعهم.
طيب يا باشمهندس،
الحكومة غير جادة في وقف الحرب، وإذا هي جادة توقف الآن عشان المواطنين يلحقوا موسم الخريف لاستزراع أراضيهم.
طيب يا باشمهندس، لكن يعني في كلام عن صفقة تمت ما بين وزير الخارجية إبراهيم غندور ووزير الخارجية الأمريكي كيري لرفع العقوبات ورفع اسم السودان من عدد من القوائم اللي موضوع فيها القوائم السوداء التي وضعتها فيها الإدارة الأمريكية قبل نهاية يعني فترة حكم الرئيس أوباما. واضح إنه هذه الصفقة يعني تمضي إلى الأمام. يعني رأيكم شنو أنتم في اللي بيحصل ده؟ يعني
رأينا أنه الأمريكان عايزين إغراءات بتقدمها للحكومة عشان تجبر الجلوس مع الآخرين، وفي نفس الوقت برضو أعلنوا أنه حيدربوا 50 من عناصر الأمن في CIA. ده معناها هذه الأمريكان مواظبين على سياسات هذه الحكومة في قمع المواطنين في تشريدهم، لأنه هذا النظام هذا الجهاز أمن الدولة بيقنع المواطنين وضيف له قوات الدعم السريع بقت جزء منه. الحكومة الأمريكية عايزة تدعم هذا، معناها الحكومة الأمريكية ستكتب أكبر جريمة في تاريخها إذا دعمت هذا النظام. ونحن نفكر عمليا بدأنا نناقش موقفنا التعامل مع لجنة موظفي حقوق الإنسان في السفارة الأمريكية. نحن كنا نتعامل معهم على أساس أنه هم بيساعدوا مدهم بمعلومات عن الاعتقالات عن الاعتداءات على أساس أنه يشكلوا ضغوط على الدولة لإطلاق سراح المتقرين وهكذا. إذا كانت الحكومة الأمريكية تعمل لدعم الأمن فإن فمعناه هذا الكلام أنها تدعم سياسات القمع للمواطنين، وذا قد يؤدي إلى مقاطعتنا لها إذا استمر في هذا النهج.
طيب لكن برضو الاتحاد الأوروبي بدأ يتعاون مع الحكومة أيضا عبر ملف آخر غير التعاون الأمني، هو ملف الهجرة السرية، وبدأ تصل مساعدات للحكومة السودانية. هل الحكومة السودانية نجحت في فك العزلة الدولية من حولها؟
الحكومة السودانية حقيقة حكومة انتهازية تتحدث عن كفارة الحريات، عن أنها حصلت في فضلات، عن أنها وتعلن، لأنه أنا لكن الأسبوع الماضي تم اجتماع مع نائب سفير الاتحاد الأوروبي بودان بوت أباد وعقدت معه وتحدثنا حول هذا الموضوع وأوضحنا له هويتنا ورأينا في هذا العمل ولأنه هو بيتكلم عن أنه الحكومة وقفت الحق الحكومة أعلنت وقف إطلاع النار بتلما وقفت لأنه الأحداث بتوري وفي أخبار عن الاستنقاط القصف الجوي في منطقة جبل مرة وأنه لم تتخذ الإجراءات مع الطرف الآخر لترتيبات وقف إطلاق النار فعمليا هم زين بيصدقوا تصريحات الحكومة أنه وقفنا الحرب ووقفنا الدفاع ونحن تمام المية صعب جدا وصول أنباء لما يحدث في مناطق الحرب وحتى ما يحدث أطراف السودان الأخرى التكتيم الكامل للأنباء ونحن نجتهد بفضل قدراتنا أنه نوصل ونكشف المعلومات عن الانتهاكات اللي بيكررها هذا النظام عشان نوصل للمجتمع الأوروبي ونستمع معه ونريد الاجتماع معه عشان نوضح لهم أنه هذا الموقف خاطئ أنه هم بيدعموا في نظام دموي وأي تسهيلات له هيستثمرها لقمع الشعب السوداني.
طيب سؤال أخير مهندس صديق يوسف، يعني أنت تحدثت عن اجتماع قادم في باريس، هل يمكن أن نبشر الشعب السوداني بأن هذا الاجتماع سيكون حاسم لخلافات المعارضة وأن المعارضة ستضع بعد ذلك أجندتها اللي قررتها عبر الميثاق موضع التنفيذ بعد انتهاء اجتماع باريس؟
نعم، ونحن نتمنى أن هذا الاجتماع يناقش جميع القضايا الخلافية جميع المواقف الخلافية عشان تكون الرؤية واضحة قدام الشعب السوداني أنه ما يمثل تجمع نداء السودان يجسد مطالب الشعب السوداني وهو ممكن يكون قائد لإطاحة بهذا النظام ونتمنى أن نتوصل لكل هذه حسم كل هذه الخلافات خلال الاجتماع القادم لخصائص نداء السودان وشخصيا أنا متفائل لأنه في سوء فهم في بعض القضايا يمكن حلها بسهولة شديدة جدا إذا الناس وجدوا الوقت الكافي لمناقشة هذه القضايا.
هل ستكون عليكم ضغوط أيضا كما المرات السابقة مثل الموافقة على خارطة الطريق؟ يعني مبارح السفير البريطاني عمل تصريح قال إنه المعارضة ستوقع قريبا على خارطة الطريق، الضغوط ما زالت مستمرة، هل سيكون هذا الموضوع مطروح؟
طبعا الضغوط تمارس علينا نحن كمعارضة لأن الحكومة عاملة علينا الضغوط بارتخاننا وتكتيلنا وأخذنا بالرصاص. الضغوط بتقدم للفصائل حاملة السلاح لأنه ممكن إذا كان بتقدم لهم مساعدات يقول لهم نحن حنحيكم المساعدات، لكن ما لفصائل قوى الإجماع الوطني الحكومة لا الحكومة ولا المجتمع الدولي عندهم سوء حاجة يقول الحكومة بتقمعنا تعتقلنا بتسجيلنا تختمنا بفتح مظاهرات بالرصاص وهذا هو الضغط علينا من جانب الحكومة. المجتمع الدولي ليس لديه أي ضغط لأنه لا يقدم لنا مساعدات عشان يقولنا والله أنا هحرقكم من هذه المساعدات. كل المساعدات إذا كان المجتمع الدولي عايز يعمل مساومة إما عن قناعة أن المجتمع الدولي مقتنع بوجود ديمقراطية وجود سن ويساعد فيها أو إذا كان عايز يفتكر هو مساومة لنا نحن نعرف في ذلك. المجتمع الدولي إذا جنون في قضية السلام قضية الحريات هذا يدعم مواقفنا، إذا توقف عن ذلك فهذا موقف يتخذه حكومات هذه الأنظمة ولا يشكل بالنسبة لنا أي ضغط لأنه نحن لن نتلقى أي عون من هذا المجتمع الدولي.
المهندس
الوحيد هو المساعدة تحت المجتمع الدولي في قضايا الحريات قضايا السلام قضايا النازحين وكذا.
المهندس صديق يوسف عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني وممثل الحزب الشيوعي في قوى الإجماع الوطني، شكرا لك على تفضلك بالإجابة على أسئلة ملفات سودانية وكل سنة وانت طيب.
شكرا جزيلا وكل سنة وانت طيبين وعيد مبارك ومحرر مبارك العيد.
مستمعينا لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع ويمكنكم إعادة الاستماع لهذه الحلقة مع المهندس صديق يوسف عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي وممثل في قوى الإجماع الوطني على موقع راديو دبنجا على شبكة الانترنت www.dabangasudan.org أو على صفحة راديو دبنجا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.
اتخاذ القرار وتصميم السياسات لابد تكون مكتملة.
الأسر تمنع بناتها وكريماتها من المشاركة.
ملفات سودانية.
هذه المناطق دمرت بالحرب تماما سنة 97.
برنامج يومي يتناول قضايا الحرب والسلام والعدالة والاقتصاد والتحول الديمقراطي.
لابد يتوفر عشان يكون في نظام ديمقراطي.
ملفات سودانية.